الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، الحديث عن العظماء حديث لا يمل ومجلس لا تعرفه السآمة، كيف إذا كان المتحدث عنه هو حبيب رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. فالحديث عنه حديث تشتاق له النفوس وتطرب له القلوب وتصغي إليه الآذان، كيف لا وقد قذف الله محبته في قلوب المؤمنين حتى تغلغلت واستقرت في سويداء قلوبهم. وإن مما فطر الله به النفوس البشرية أنها إذا أحبت شيئا أحبت رؤيته، ليس لمرة بل مرات. فكم قال من قائل من صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم: لم أكن أملأ عيني منه. نقف هذه اللحظات لنسمع شيئا من صفاته الخلقية التي وصفها لنا من رآه. وصفوا لنا جسمه ورسمه بكل دقائقه وتفصيله، حتى إن الواقف على نعتهم لكأنما يرى محمدا صلى الله عليه وسلم بين يديه. فيا آذان أصغي، ويا قلوب تجمعي، ويا نفوس تشوقي لحروف قليلة من وصف سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. أيها المسلمون، لقد أعطى الله عز وجل نبيه صلوات الله وسلامه عليه كمال الخلق وجمال المنظر، حتى تلألأت بذلك وسامته وتألقت قسماته ولمعت زهرته، فكانت العيون لا تمل من طلعته ولا تكل من طلته. إذا غاب سواده عن أصحابه اشتاقت أبصارهم لرؤيته وحنت قلوبهم للأنس به. كم قال قائل ممن رآه: والله ما رأيت قبله ولا بعده مثله. رأته أم معبد وهي عجوز أعرابية، فقالت تصفه وهي لا تعرفه: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة مليح الوجه وسيما قسيما. إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم علاه البهاء، أجمل الناس من بعيد وأحسنهم من قريب. وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء. عباد الله، الوجوه تخبر بما وراء أصحابها، وربما عرف الناس صدق الرجل وخلقه من خلال التفرس في قسمات وجهه. وقديما قالت العرب: الوجوه مرايا تريك أسرار البرايا. رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال عنه: هذا وجه مبارك. وحينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه وأسرعوا، وكان في من انجفل عبد الله ابن سلام أحد أحبار اليهود. قال عبد الله: فلما تأملت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وصدق القائل: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتلألأ إشراقا ويتألق صفاء. قال عنه البراء بن عازب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. يقول أبو الطفيل رضي الله عنه: كان مليح الوجه، وكان وجهه صلوات الله وسلامه عليه إلى الاستدارة أقرب منه إلى الطول، وكان مع استدارته وجماله إذا سر يتلألأ بهاء ونورا. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، كنا نعرف ذلك في وجهه. أما عيناه أما عيناه صلوات الله وسلامه عليه فهما سر جماله ووسامته، فقد كان صلى الله عليه وسلم أشكل العينين، والشكلة حمرة يسيرة في بياض العينين، وكانت هذه خصلة محمودة عند العرب، وكانت هذه خصلة محمودة محبوبة جدا عند العرب، وكان أيضا أكحل العينين، وليس بأكحل، أدعج العينين أي شديد سواد العينين، وكان أهدب الأشفار أي طويل الحواجب، وكان أقنى الأنف أي طويل الأنف مع دقة في أرنبته، وكان جبينه واسعا ومستويا. أما فمه صلوات الله وسلامه عليه فقد كان ضريع الفم، حسن الثغر، مفلج الأسنان، والفلج فرجة بين الثنايا والرباعيات، وكان ذلك يعد من صفات الجمال. وقد جمل وجهه صلى الله عليه وسلم بلحية كثة يعلوها الوقار والبهاء، وكان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته السرية باضطراب لحيته، وهذا يدل على أنها كان على أنه كان كث اللحية. أما رأسه صلى الله عليه وسلم فقد كان ضخم الرأس عظيم الهامة، وكان شعر رأسه وسطا ليس بالسبط ولا بالجعد، والسبط هو الناعم المسترسل، والجعد هو الخشن شديد الخشونة، أي كان شعره وسطا بينهما، يتركه إلى شحمة أذنيه، وربما أرخاه إلى منكبيه، وكان يهتم بتنظيف شعره وترتيبه ودهنه، وربما رجلته بعض نسائه. وكان هذا الشعر قد علاه شيء من البياض، أحصاه بعض الصحابة بأنه 20 شعرة فقط. قال له أبو بكر رضي الله عنه ذات يوم: أراك يا رسول الله شبت؟ فقال: شيبتني هود وأخواتها. وكان بعض هذا البياض في عنفقته، والعنفقة هي الشعر النابت أسفل الشفة، وهذا الشيب ربما ستره النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الصفرة. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة، وكان صلى الله عليه وسلم عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ممتلئا لحما ليس بالسمين، وكان في أعلى صدره شعر، ومن نحره إلى سرته مثل الخيط الأسود شعر، ولم يكن في بطنه أو ثدييه شعر، وكان صدره وبطنه سواء. قالت عنه أم معبد تصفه: لم تعبه ثجلة، والثجلة كبر البطن. وكان صلى الله عليه وسلم بين كتفيه من جهة ظهره علامة ختم النبوة، وكانت مثل بيضة الحمام. وكان صلى الله عليه وسلم عريض الذراعين، وكان في ذراعيه شعر. وكان صلى الله عليه وسلم ضخم الكراديس، أي ضخم رؤوس العظام. أما كفاه صلوات الله وسلامه عليه فقد كان ضخم اليدين ممتلئة لحما، غير أنه مع ضخامتها كانت ناعمة الجلد لينة الملمس. يقول أنس رضي الله عنه عن هذه الكف الشريفة: ما مسست بيدي ديباجا ولا حريرا ولا شيئا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالهاجرة إلى البطحاء، وقام الناس إليه فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. أما ساقه صلى الله عليه وسلم فقد كان في ساقيه حموشة، والحموشة دقة الساق، وكانت ساقه تتلألأ بياضا. وكان صلى الله عليه وسلم شثن القدمين، أي غليظ أصابع القدمين، وكانت العرب تمدح هذه الخصلة في الرجال وتذمها في النساء. وكان منهوس العقب، أي قليل لحم العقب، وكان إذا وطئ بقدمه وطئ بكلها، وكان واسع الخطى، لا تكلفا، هكذا خلقه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أسرع في مشيته منه، كأن الأرض تطوى له، إنا لنجتهد وإنه غير مكترث. وقال علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا، كأنما ينحط من صبب، أي كأنما ينزل على أرض منحدرة. قال ابن القيم: وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة. أما قامته صلوات الله وسلامه عليه فقد كان وسطا، لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير البائن. قال أبو هريرة: وكان إلى الطول أقرب. أما لون بشرته فقد كان أزهر اللون، أي بياض مشرب بحمرة. قال أنس رضي الله عنه: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، والآدم هو أسمر اللون. أما صوته صلى الله عليه وسلم فقد كان في صوته صهل، أي حدة وصلابة، حتى إن البعيد من المسجد ليسمع خطبته، وكان لا يتكلم إلا قليلا، وإذا تكلم فلا تسل عن فصاحة لسانه وعذوبة بيانه وجمال أدائه وحلاوة منطقه. كان يتكلم بالكلمات اليسيرة فيسلب الأرواح ويأسر القلوب ويحييها، كيف لا، وقد حباه ربه تعالى جوامع الكلم واختصره الحديث اختصارا. كان صلى الله عليه وسلم رجلا مهيبا تجله النفوس وتعظمه العيون وتخفض عنده الأصوات. ارتاعت رسل كسرى من هيبته حين أتوه، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يتعاظم بأبهة ولم يتطاول بسطوة، بل كان بالتواضع موصوفا وبالسهولة معروفا. يقول عنه علي رضي الله عنه: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. وكان مع هيبته يلاطف أصحابه ويمازحهم، وكانت البسمة لا تفارق محياه، ولم يكن يضحك إلا تبسما، وإذا اشتد ضحكه بدت نواجذه، والنواجذ أقسى الأضراس. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى لهواته. إنما كان يتبسم، واللهوات جمع لها، وهي اللحمة التي بأعلى الحنجرة من أقصى الفم. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم الخلقية أنه كان طيب الرائحة، لامس ذلك كل من خالطه أو جالسه. يقول أنس بن مالك: ما شممت ريحا قط مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إسحاق ابن راهويه: هذه الرائحة كانت رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير طيب. قال النووي: وهذا مما أكرمه الله تعالى. عباد الله، هذه بعض صفات نبيكم صلى الله عليه وسلم، وطرف من شمائله الخلقية قد حوت الجمال والكمال. فسبحان من أبدع الخلق وصوره ثم سلمه لحبيبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارًا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، إن جميع ما ذكر من صفات جماله وكماله صلوات الله وسلامه عليه إنما هو على سبيل التقريب، وإلا فجماله أجل من أن يفي به بيان، وبهاؤه أعظم من أن يحيط به وصف. ولمعرفة شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية وصفاته الجسمية فوائد، منها أن النفوس في الدنيا تهفو إلى رؤية من تحب، وتشتاق إلى تصور رسمه، فكيف بمن هو أغلى في قلوبنا من أنفسنا وأموالنا وأبنائنا وأمهاتنا وآبائنا. وإذا كنا قد حرمنا رؤيته صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فلا أقل من أن نسلي أنفسنا بمعرفة وصف خلقته. ثم إن معرفة جميل خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكمال حسنه مما يزيد المؤمن محبة لنبيه صلى الله عليه وسلم، حتى ليرخص أمامه الغالي والنفيس في سبيل تكحيل العين برؤيا وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فيدرك العبد بذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أشد أمتي لي حبا ناسا يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وإن المسلم ربما رأى نبيه صلوات الله وسلامه عليه في المنام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، رواه مسلم. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه بصفاته الحقيقية التي تناولنا طرفا منها قبل قليل فقد صدقت رؤياه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أكرمنا بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد، اللهم أكرمنا بمرافقته في أعلى جنة الخلد، واسلك بنا سبيل ذلك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ به في نفسه، بدأ فيه بنفسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا، ووسع لنا في دورنا، وبارك لنا في أرزاقنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح اللهم الأئمة ولاة الأمور يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.